الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله الذي يسر لنا هذا المسير في هذا اليوم الموافق للثالث والعشرين من جوادى الآخر لعام 43 و400 ألف. زيارة لإخواننا في هذه الدار الطيبة المباركة العابرة بالسنة وأهلها، وكنت أتمنى أن تكون الزيارة من البارحة حتى نتمكن من المرور على قشم ثم صقر ثم جده، وتكون المحاضرة في هذا المركز وهذه الدار، لكن إن شاء الله عز وجل غير ذلك، وعسى أن يهيئ الله لنا من أمرنا رشدا ونلتقي بإخواننا جميعا. أشكر الله عز وجل الذي هيأ لنا ويسر، ثم أشكر لأخينا المبارك الشيخ أبي عمرو الحجوري العمري حفظه الله، فهو الذي شجعنا ورقبنا في هذه الزيارة، ورأينا من حسن استقباله وبشاشته الشيء المفرح هذا من عمله بالعلم ولأخلاقه النبيلة، فجزاه الله وجزاكم خير الجزاء. ثم أشكر لأخينا أبي آدم هوايز العيسي حفظه الله هذه الكلمة الطيبة التي رقب فيها في العلم والصبر على ما يقع من الابتلاء، لأن هذه الدار أصلا دار ابتلاء، مهما ارتحت من جانب لابد أن يأتيك النقص من جانب آخر، لا يمكن أن يعيش الإنسان فيها على أكمل حياة النعمة. فكم من إنسان له مال وبلاؤه من جهته، وكم من إنسان له علم وبلاؤه في باب آخر، وكم من إنسان له صحة وبلاؤه في باب من الأبواب، وقد تصبح من شرح الصدر وتبات مهموم مغموم، لكن مع ذلك الحق أننا بفضل الله وله الحمد والمنة نسأله التوفيق أسعد من على هذه البسيطة. والسبب في ذلك التفرغ لطاعة الله عز وجل، فمهما فات الإنسان من الخير الدنيوي فقد ناله الكثير من الخير الأخروي، ومهما حصلت من منقصات فقد حصل له من أسباب دفعها الشيء الكثير، حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لديهم أموال وما حصل السعادة، لديهم وجاهات وما حصل السعادة، والمتفرغ لطاعة الله عز وجل تجد السعادة في حياته مع فقده لكثير من مسببات السعادة الدنيوية. ما السبب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما كان الإنسان مع الذكر كلما حصل له من انشراح الصدر ما الله به عليم. أليس الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، ويقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر، ويقول الله عز وجل من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرته في ملأ ومن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ خير. بلى. إذن سبب السعادة الحقيقي أن يعيش الإنسان مع ذكر الله. وذكر الله أعم من أن تسبح وتحمد وتهلل، هذا من ذكر الله. كونك تأتي بأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة وأذكار النوم وأذكار نزول المنزل والسفر، هذا من ذكر الله. وقد ألفت فيه المصنفات، ففي الكتب الجوامع كانوا يجعلون كتابا للأدعية والأذكار، وهكذا بعضهم ربما ألف مصنفا مستقلا كعمل اليوم والليلة للنسائي، بعض عمل اليوم والليلة لابن السني، والدعاء للطبراني، والدعاء شأن الدعاء للخطابي، وكثير من الكتب صنفت في هذا الباب. وهكذا من أجمعها الأذكار النووي أتى فيه بخير عظيم. لكن الذكر بابه أوسع، فهذه الحلقات حلقات ذكر، وتلاوة القرآن ذكر، ومدارسة العلم ذكر، بل طاعة الله عز وجل ذكر، كما قال سعيد بن جبير وغيره. ومن أعرض عن ذكري أي عن طاعة الله فذكر الله طاعته، فمن أطاع الله عز وجل فقد ذكره ولو كان نائما، ولو كان آكلا شاربا. ومن عصى الله عز وجل فقد فرط في ذكره وإن كان مسبحا مهللا. فكم من أناس قد تعلقت قلوبهم بالقبور أو ببدع الموالد، ويسبحون ويحمدون ويهللون، وربما جاءوا بطرق مبتدعة، فهؤلاء ليسوا بذاكرين لله عز وجل، لأنهم ما أطاعوه ولأنهم عصوه، ولأنهم أحدث في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن على المسلم، كل مسلم، أن يلازم طاعة الله عز وجل، وأن يكون ذاكرا لله بلسان حاله وبلسان مقاله. هذه أكمل حالات العبد، أن يجتمع قوله مع فعله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ الشاهد أنه إذا اجتمع في المرء ذكر القلب، ذكر اللسان، ذكر الجوارح، فهو الموعود بالسعادتين في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. حياة طيبة في دنياه وفي قبره وأخراه، ويجازى الجزاء الأوفى، حتى ربما رزقه الله رزقا ووسع له بسبب طاعته. بينما من أعرض عن ذكر الله كانت حياته ولكة في دنياه وفي قبره وفي أخراه. قال الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الأمر الذي يرقب فيه أهل السنة سواء علماؤهم أو دعاتهم أو حتى عوامهم، هو الأمر الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، أن يكون المرء ذاكر لله، طايع لله، مقبل عليه، مستعين به، مستغيث به، متوكل عليه. هذه الحياة، هذه الحياة التي اطمأنت قلوب القوم بها في غزوة الأحزاب. أحاط المشركون بالمدينة من ثلاث جهات، وبقيت لهم جهة واحدة، خان اليهود العهد والميثاق، يعني لو تأملنا الحال هلكة محققة، لكنهم كانوا على ثقة بالله عز وجل، كانوا مستجيبين لأمره، منتهين عن نهيه وزجره، فرفع الله عنهم ذلك البلاء الشديد بريح أرسلها على الكفار، ريح نصر الله بها الإسلام وأهل الإسلام. وكانت آخر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش من الأحداث إلا ما كان من فتح مكة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغزوه، وفتح الله عليهم فتحا عظيما. فإذا هذه النعمة العظيمة التي امتن الله علينا بها، ونسأله أن يعيننا عليها، لأن عندنا من التقصير والله به عليم، عندنا ما ينتقد علينا ونعرفه من أنفسنا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم. فنحن أعلم بأنفسنا أن عندنا تقصير عظيم، لكن مع ذلك قولنا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني يا الله على ذكرك، على طاعتك، على شكرك الاعتراف بنعمك، وحسن عبادتك حسن ما أمرت به على إخلاص ومتابعة. هذا الحديث سبحان الله جاءت له ثلاث روايات. جاء عن ابن مسعود وجاء عن أبي هريرة وجاء عن معاذ رضي الله عليهم. معاذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يدل على أهمية هذه العبادات كما يدل على أهمية الاستعانة بالله. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وانظروا إلى الفاتحة السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن. ونقل ابن القيم عن بعضهم أن الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة جمع معانيها في أربع كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ثم جمع معاني هذه الأربع الكتب في القرآن، ثم جمع معاني القرآن في الفاتحة، ثم جمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذه الكلمة قال الله عنها: هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. من العبد العبادة التي أوجبها الله عليه، وعونه من الله، توفيقه من الله، وقبول تلك العبادة من الله عز وجل. إذن نحن بحاجة إلى أن نستعين بالله على ذكره، سواء على ذكره بالمعنى العام الذي ذكرته لكم وهو الطاعة مطلق الطاعة، أو على الذكر بمعناها الخاص وهو ذكر اللسان الذي جاءت في فضله أحاديث كثيرة. والله أننا جربنا وجرب غيرنا، لأن الإنسان صراحة مع مرور الأيام، مع مرور السنون والأعوام، ربما يفتر ولو في وقت من الأوقات أو في لحظة من اللحظات أو في زمن من الأزمنة عن الإتيان بما شرع من الأذكار، سواء أذكار الصباح أو أذكار المساء أو أذكار النوم أو أذكار السفر أو غير ذلك من الأذكار. ورأينا أن زمن المحافظة على الأذكار كان فيه من البركات ما الله به عليم، بينما إذا غفلت عن الأذكار ربما يلحقك من الأسقام والأمراض والغفلة ما الله به عليم. صحيح كثير من الأمراض التي تلوب الإنسان ربما يكون مصدرها العين، ومن أعظم صوارف هذا البلاء الذكر، ربما يكون مصدرها تسلط الشيطان، ومن أعظم أسباب صوارف صرف الشيطان الذكر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في حديث الحارث الأشعري: وأوصيكم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج عدوه بطلب سراع ثم لجأ إلى حصن حصين. فالحصن العظيم هو الذكر. ثم أيضا البركات في الأوقات يلازم الأذكار، يلازم الطاعات حين تشرع في قيامك من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، بل قبل ذلك حين تقوم لقضاء حاجتك أو للفراغ من شأنك، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن دعا قبل دعاءه وإن صلى قبلت صلاته. يعني كم فيها من البركة. ثم إذا قام من الليل يشرع في أذكار القيام، وإذا يسر الله له صلاة القيام يشرع في دعاء الاستفتاح بالأدعية المطولة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أطول مما يدعى به في صلاة الفريضة، إلا ما كان من حديث علي بن أبي طالب تعلمون أو يعلم كثيركم الخلاف فيه هل هو في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة أو فيهما، لأنه يجوز أن تأتي بهذا وهذا، لكن نحن من حيث ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلاة الفجر وتأتي بأذكار الصباح التي تتضمن الذكر المجرد والدعاء، يعني ذكر مجرد سبحان الله سبحان الله بحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه عدد كلماته، وهكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أصبحت أثني عليك حمدا أشهد أن لا إله إلا أنت، وهكذا أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما قبله، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أسألك أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب القبر. الحديث بمعنى اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن تحتي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح إذا أمسى، يقول ابن عمر رضي الله عنه ولازم ابن عمر. نحن الآن نشكو من قلة العافية في أبداننا في ديننا في كثير من شأننا، ولو لزلنا مثل هذا الدعاء مع الاستحضار أنه دعاء وذكر لربما فتح الله به علينا فتحا عظيما. هكذا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من مات في يومه دخل الجنة ومن مات من ليلته دخل الجنة، مع ما فيه من الذكر وتضمن الدعاء. وهكذا أذكار الصلاة من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وقد جاءت لها روايات كثيرة يعني على قدر استطاعة الإنسان في حال فراغه وفي حال استعجاله وفي حال يعني انبساطه وفي حال ضيقه إلى غير ذلك. جاء التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، وجاء التسبيح 25 والتكبير 25 والتحميد 25 والتهليل 25، وجاء التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وجاء التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير مرة. وجاءت روايات أخرى يذكرها أهل العلم في هذا الباب، فإذا عجز أحدنا عن المجيء بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار اليوم والليلة فلا أقل من أن يأتي بمعنها، فلا أقل من أن يأتي بعضها لعل الله عز وجل أن ييسر له بركة وخيرا بسبب ذكره. فإن ذكرني بنفسي ذكرته بنفسي، هنيئا لمن ذكره الله هنيئا لمن ذكره الله. جاء في حديث النعمان إن مما تذكرون الله به من التسبيح والتحميد والتكبير ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل ذكرنا لصاحبهن. ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسلم ثم ذكره في معله. الشاهد أن الإنسان كلما كان قائما بذكر الله عز وجل بنوعي الذكر فهو في خير وهو في سعادة وهو في راحة وهو في طمأنينة وهو في انشراح صدر وهو في سكينة وهو في مضاعفة حسنات وفي أجور كثيرات. ونحن عندنا تقصير عظيم في كثير من أبواب العبادة والطاعة، سواء الصيام سواء القيام سواء الصدقة سواء أعمال البر الكثيرة، فلماذا لا نعوض في هذا الباب السهل الذي تستطيعه النساء ويستطيعه الرجال، يستطيعه القائم ويستطيعه القاعد ويستطيعه المستلقي، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. امتدحهم الله عز وجل بذكرهم لله عز وجل في جميع الهيئات وجميع الحالات. بل جاء عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. فهذا باب عظيم أكرمنا الله به كرامة إن نحن أخذنا به، والله كرامة. يعني هيئ الله لك من أسباب رفع الدرجات وتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات وقضاء الحاجات ما تنتفع به في دنياك وأخراك ثم نقصر. حديث سعد بن أبي وقاص: من سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة. جاءت البخاري الصحيح. أكثرنا ربما ما يأتي بهذا الحديث. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ربما يمر اليوم تمر الأيام ونغفل عن مثل هذا الذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث أبي أيوب: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل. بل قد جاء أن أظن أبي عياش وغيره أنه من قالها مرة كأنما أعتق رقما من ولد إسماعيل ورفعت له درجة وحطت عنه خطية وكذا. الحديث في معله، لكن هو في باب الذكر. وفضل الذكر عظيم ولو كانت حسنة واحدة، ما أنت خاسر وما تعبت ولا نصبت في المجينة، ما بالك والحسنة 10 أمثالها إلى 7 أضعاف إلى 4 أضعاف كثيرة. فهذا باب ينبغي لنا أن نتفطن له. أولا نحرس به أنفسنا، ثانيا نتعبد، أو قبل ذلك نقول نتعبد به لربنا، ثانيا نحرص به أنفسنا، ثالثا ندفع به مكر الشيطان، رابعا تضاعف به الحسنات. وكم نقول ابن القيم رحمه الله يذكر في كتابه ماذا الوابل الصيب أكثر من 100 فائدة للذكر، أكثر من 100 فائدة للذكر، لولا أن يكون إلا أنه عبادة لله. كما أنك تتعبد لله بالصلاة والصيام والحج والزكاة، تتعبد لله عز وجل بذكره. والله عز وجل يحب من الإنسان أن يكون ذاكرا له، شاكرا له، مطيعا له، لا سيما إذا كان الذكر أيضا بالقرآن. هنيئا له إذا كان ذكره لله عز وجل بالقرآن. يعني جندب ما تقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه، أي أفضل من كلامه. وهو إن كان موقوف عليه إلا أنه في البام، ويستدل به السلف على إثبات الكلام لله عز وجل وعلى إثبات الحرف والصوت. نعم عباد الله، علينا أن نحرص على هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة العظيمة، ونتعود لها، نتعود في دخولنا بخروجنا. أنت الآن ترجع إلى بيتك، ربما يدخل معك الشيطان يأكل ثم ينام ثم يراجع، بعد الآثار أنه يكون على إحلال الرجل، يكون على إحلال الرجل، فإذا جامع زوجته كان معه وشاركه في ولده. لهذا كان من الذكر، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. انظر إلى عيسى عليه السلام لما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، كيف استجاب الله دعاء جدته وسلمه الله من لغز الشيطان ومن طعن الشيطان. نحن كذلك بحاجة إلى ملازمة الأذكار، سواء الأذكار الخاصة في الأوقات والمعلومة أو الأذكار العامة المطلقة، سواء الذكر بمعناه الخاص الذي هو ذكر اللسان أو بمعناه العام الذي هو طاعة الله عز وجل. وكلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل كلما كان مكثرا من ذكره، وكلما أكثر من ذكره قرب منه، قرب من الله سبحانه وتعالى. فالله الله عباد الله في هذه الشعيرة العظيمة، وربما أنا من أقلكم في هذا الباب ومن أضعفكم ومن أشدكم تقصيرا، لكن الإنسان يذكر نفسه ثم يذكر غيره، وربما تكون في الكلمة والمحاضرة التي ألقاها على الغير تشجيعا له وكذلك جرعة له في أن يقوم بما فرضه الله أو شرعه الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة إلى ملازمة هذه الطاعة، ونعرف أننا في نعمة عظيمة لا يعلمها إلا الله بهذه الطاعة، أننا في ذكر لله سبحانه وتعالى، ويستمر الإنسان عليها حتى يلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا لازمت ذلك تكون من عابد الله عز وجل في جميع الأحوال، حتى الأبناء إذا رأوك تذكر الله يتعلمون منك. والله أننا كنا في حال الصغر نسمع الآباء سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما ندري إيش يقولون، نصف حال مثلهم هكذا، أصوات بدون ألفاظ، أصوات بدون ألفاظ. والآن ربما أبناؤنا حولنا ما يسمعون مننا مثل هذه الأشياء فما يتأثرون. فالإنسان يذكر الله ويشيع ذلك في المجالس ليس بحرام ولا نقيصة، أن تذكر الله بين الحين والآخر وتذكر بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد ربي اغفرني واتب علي أكثر من 100 مرة والصحابة يسمعونه. ومن أخلص الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر وأخلص الذكر، حتى قالوا من أخلاصه أن الإنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله ولا يراه أحد ولا يسمعه أحد، لأن هذه الكلمة ليس فيها يعني إلا مثل حركة اللسان، حركة اللسان، وهكذا مثلها من باب الفائدة إن شاء الله. حتى ذكروا أن الإنسان إذا كان عند القاضي وحلفه القاضي في أمر وكان ظالما له أن يستثني من دون أن يشعر القاضي باستثنائه. وهذا الباب باب واسع كما أسلفت لكم، ألفت فيه المصنفات المختصرة والمطولة، لكن هذه نصيحة لي ولكم بالاستمرار على هذا الخير، لا سيما الأذكار الجوامع. سبحان الله بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله من ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله من ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله من ما بينهما، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله من كل شيء، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه، والحمد لله مثل ذلك. جاء على أبي أمامة وقد نظرت في سنده وسنده لا بأس به ويحسنه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد أن الله عز وجل قد جعلنا الخير العظيم ووهب لنا الهبات الجزيلة التي نصل بها إليه ويرضى علينا بها، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.